صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي وتراني منعدا، صفحات من حياتي وتراني منعدا،
سطر العمر عليها ذكريات للشباب، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب،
بين قول وفعال من جناها العمر طال، صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم صفحات من حياتي. رحلتنا في هذه الحلقة ستنطلق عام 1941 للميلاد، وسيكون نصيب الأسد فيها للحركة الثقافية والشعرية في الكويت. إيه؟ يا أهل الوجوه الخشبية والعيون المطفآت الحجرية، يا أسى أمسي ويا أحلام وحش ينهش الشمس بأنياب غبية. في رحلتنا أيضا حديث مع الجمال والطبيعة والطفولة ومناغات للكويت وللعروبة. في رحلتنا مجموعة من القصص والأحزان والأفراح التي لا تخلو منها الحياة. غريب إن مضيت وإن أتيت، ونائم إن دنوت وإن نأيت، أقلب في وجوه الناس طرفي وأسأل في الدروب إذا شيت، وكل يبتغي في السير قصدا وأسعى، لست أعرف ما ابتغيت. لماذا لا يعرف مبتغى؟ يسرنا أن يكون معنا الدكتور خليفة عبد الله الفارس القيان. مرحبا يا دكتور.
أهلا وسهلا بكم.
ليش ما تعرف مبتغى يا دكتور؟ ليش هالقصيدة أولا ولست أدري ما ابتغيت؟
هي اسمها غربة القصيدة. وهي تتكلم عن الغربة الفكرية الحقيقة. حين تكون لديك أفكار معينة وتوجهات معينة وقناعات معينة، وتشعر أنه ليس بإمكانك أن تعيش ضمن هذه القناعات أو في ظل هذه القناعات لأسباب خارج عن إرادتك، فتشعر آنذاك بالغربة الفكرية وإن كنت تعيش في وطنك. تشعر بالغربة من داخل الوطن، وأحسب أن هذه الغربة أشد قسوة من أن تغترب تكون موجود خارج الوطن.
مثل هذه الغربة، هل يمكن أن يقال أن الشاعر أحيانا هو من يصنعها حوله، يريد من يعيش معه بكل لحظاته، وبالتالي لا يقبل الشاعر أن يكون ثمة صراع فكري ورفض لفكرته؟
لا، هو ينبغي على كل شاعر وغير شاعر، على كل إنسان أن يتقبل الرأي الآخر، ولكن ما يطلبه هو أن يتقبل الآخرون في المقابل أيضا
رأيه.
ولكن حين تجد أنك أنت تتقبل كل فكرة، أنا لي قصيدة اسمها رأيي ورأيك، فيها إشارة إلى أن أتقبل كل هذا وأفتح نوافذي لكل الأفكار ولكل الآراء، ومن ثم أمحصها وأقتنع بما أراه حقا، وأطالب الآخر بأن يفعل الشيء نفسه. ولكن ما هو حادث أن الآخرين لا يتقبلون قناعاتك على الرغم من تقبلك لقناعاتهم، هذه هي المشكلة الحقيقية.
دكتور، خليني أبدأ في عام 1941. هذه الصفحة ذكرت لك ولا تذكرها. حدثنا عن بيئتك التي عشت فيها، فريج المهارة في الجبلة، والديك، الأسرة، طبيعة الحياة في ذلك الوقت.
حياتي عادية الحقيقة، ليس فيها ما يلفت النظر أو يستحق الذكر. أنا ولدت كغيري من أبناء جيل الأربعينات في الحي القبلي من المدينة، مدينة الكويت، وعشت أيضا كغيري في تلك المدينة البسيطة آنذاك التي لم تكن معقدة كما هي الحال الآن. أيضا كنت مع أهلي نقضي ربع السنة تقريبا ثلاث شهور أواخر الصيف وأول الربيع في قرية الجهرة الجميلة جدا، وكانت الجهرة تمثل نموذجا نعم للزراعة والصفاء والنقاء والنقاء، لأن الصحراء ممتدة إلى ما لا نهاية والربيع آنذاك لم يكن كما هي الحال الآن. فكنا نقضي هناك. يمكن ذكرياتي في الجهرة أجمل وأبقى من ذكرياتي داخل المدينة، لأن المدينة رتيبة كانت.
صحيح.
يعني شوارع ليس فيها سوى التراب وتخرج من البيت.
مع أن الجبلة فيما أعرف ملاصقة للبحر ولا لا؟
هي تبدأ من البحر لكن إحنا كان منزلنا بعيد عن البحر. تنتهي يعني في الوقت الحاضر قريبة من شارع اللي يسمونه شارع فهد السالم، شارع الجهرة قديما. في المنطقة هذه وقرب مسجد بن حمد اللي هو جدي لأمي. فاللي يسمون أيضا مسجد المهارة، مسجد بن حمد مسجد المهارة في هذه المنطقة. هذه بعيدة عن البحر. البحر فعلا كان جميل، البيوت الواقعة على البحر. في شيء آخر، في شيء مغاير للمنطقة الجامدة أو الأحياء الجامدة. ولكن لأني بعيد البحر كنت أجد في قرية الجهرة في فترة الربيع ما أفتقده في المدينة. ولكن عندما تنتهي العطلة نعود إلى مدينتنا وإلى مدارسنا التي أيضا كانت بسيطة عادية ولكنها تتميز بإخلاص الأساتذة والذين أصبحوا فيما بعد أساتذتنا حتى في رابط الأدباء.
جميل. هل تتوقع أن الطبيعة التي عشتها بالجهرة، الحياة المدنية، هذا التحول أعطاك مقدرة على التصوير والإبداع الشعري منذ الطفولة ولا لم يكن له أثر؟
ربما يرد. أحد زملائنا الحقيقة الأخوان من نقاد الدكتور سليمان الشطي أشار إلى اللون الأخضر، تردد الأخضر في قصائده كثيرا. وقال أن هذا يعود إلى أنه كان يقضي فترة من السنة في قرية الجارة.
نعم. هو أيضا كتب عن الطبيعة في شعرك.
نعم.
وتحدث عن هذا البعد. صحيح. عيشتك في الطبيعة.
نعم.
نحن الكويت ما فيها طبيعة، لكن يمكن طبيعتك
لا
حسب تصورك في البدايات. الجزيرة عموما ما فيها شيء يستدعي.
لا، هو يعني الطبيعة لا يشترط أن تكون فيها
خضرة
زراعة وكذا. نعم، في جمال السماء وجمال البحر وكل هذه الأشياء أيضا قد تلفت نظر شاعر فيلتقط منها. جمال النجوم، جمال الطبيعة.
هل الحياة الاجتماعية في الكويت التي عشت بداياتها أنت لها تأثير؟ هذه البساطة الطيبة الذين كتبوا عن العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات في الكويت تحدثوا عن هذا التواصل الاجتماعي الهائل. عندما يحصل مثلا كساد مالي تجد الجميع يهب ويدفع الأموال وربما يؤجر بيوته ويعطيها. هل عشت شيئا من هذه الحياة؟
نعم، هو كانت هذه المفاهيم والقيم صاعدة في ذلك الوقت. واعتقد ان لكل زمن يعني التقاليد والمفاهيم التي تلائمه. الزمن تغير، وانا لست ممن يقدسون الماضي دائما ويرون ان كل ما كان في الماضي هو حسن وجيد وعظيم وكل شيء حديث هو سيء. لا، لكل عصر ايجابياته وسلبياته. كان هناك بالفعل تراحم، ولكن كان هناك أيضا استغلال حقيقة لطبقة البحارة.
البحارة
الذين كانوا يستلفون من يعني النواخ، من أصحاب السفن سلفة لكي يشتروا قوت أبنائهم. إذا ذهبوا إلى البحر ولم يكن هناك محصول من اللؤلؤ
أخذوا بيوتها،
يطلب منهم تسديد هاي والديون تلحق حتى أبنائهم وقد تباع بيوتهم. إذن ليس كل شيء في الماضي جميلا ونقيا ويمثل القيم السامية أبدا. قيم الخير والشر موجودة في كل زمان وفي كل مكان.
هل كنت في هذه المرحلة تقرأ يا دكتور، المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية؟
في أقرأ في حدود ما ممكن أن أصل إليه في ذلك الوقت في المرحلة الثانوية.
إيش اللي تصل إليه؟
أولا كانت هناك طريقة جيدة الحقيقة اتبعتها ثانوية الشيخ التي درست فيها، وهي أن تقوم المدرسة بإهداء كل طالب مجموعة من الكتب.
جميل.
هذه الكتب لا يطالب بقراءتها ولا يطالب بالامتحان بها.
أها.
وأحسب أن هذه الطريقة هي التي شجعت كثيرين منا على القراءة، لأن غير مطالب بأن تقدم امتحان. كتاب المنهج دائما كريه لدى الطالب، لأنه مطالب أن يقرأ ويقدم فيه امتحان وينجح أو يسقط أو غيره. لكن هذا الكتاب الحر هذا ناحية. الناحية الثانية كانت اختياراتهم جيدة. أيوة. أنا أذكر كتاب واحد فقط من منهده، هو فصول في الأدب والتاريخ ألف طه حسين وغيره من كان هذا الكتاب يجمع منتخبات من أجود نماذج الشعر في العصر العباسي، في العصر الجاهلي أولا والأموي والعباسي. فتشربت وغيري من الطلاب منذ بداية المرحلة الثانوية حب الشعر وحب القراءة من هذه الكتب، وفيها إضافة للشعر طبعا أشياء ثانية أخرى.
جميل. دكتور، أنت بعد أن انهيت المرحلة الأولية كما تسمى انتقلت لدراسة الليسانس في قسم اللغة العربية والأداب جامعة الكويت.
نعم.
أنت من اختار اللغة العربية؟ دفعك أحد؟
لا، أنا لم أكن راغبا في دراسة اللغة العربية، كنت أتمنى أن أدرس القانون، أن أذهب إلى كلية الحقوق. ولكن لسوء الحظ لم تفتتح في احنا كنا الدفعة الأولى بالجامعة. فلم تفتتح كلية الحقوق في ذلك الوقت، وحين قارنت بين الأقسام الموجودة وجدت أن اللغة العربية هي الأقرب لي، كان عربي وجغرافيا وتاريخ واجتماع وتربية فصير معلم، فأنا ما أحب أكون معلم. فذهبت إلى اللغة العربية واسمها اللغة العربية وآدابها والدراسات الإسلامية أيضا.
كلها في مسار واحد.
مسار واحد، وكانت يعني كان المنهج كبير جدا ومرهق، لكنهم أسسونا بشكل جيد حقيقة. إضافة إلى أن جامعة الكويت استطاعت أن تستقطب
أساتذة كبار،
أحسن وأكبر الأساتذة.
صحيح.
الدكتور شوقي ضيف وعبد السلام هارون ومحمود مكي ونازك الملائكة وغيرهم من
درسك منهم
أحد؟ كل هؤلاء درسوا.
عبد السلام هارون درسك؟
عبد السلام هارون درسني النحو. دكتور شوقي ضيف درسني في سنة تمهيدية لهذا، وأشرف على رسالتي الماجستير.
يا سلام.
دكتور شوقي.
لكن عبد السلام هارون كان شديدا قويا ولا ما تتذكر من تعامله شيء؟
لا، كان طيبا جدا. الشيخ المدني كان يدرسنا الفقه، وعدد كبير حقيقة من العلماء، ومحمد أبو هادي، محمد عبد الهادي أبو ريدة يدرسنا الفلسفة، كنا نأخذ دكتور شاكر مصطفى يدرسنا التاريخ، وهكذا كانوا علماء
أعلام كبار. أمضيت أنت سنواتك في دراسة اللغة العربية، لو سألتك هل أستطيع القول بأنها هي ما شكلت توجهك الحقيقي للشعر والأدب والقصة وغير ذلك؟
لا، أنا بدأت بمحاولات الأولى. أنا أعتقد أولا أن الإبداع بصفة عامة لا يتكون من خلال التعليم. نعم، الموهبة موجودة في الإنسان، حتى الإنسان البسيط الأمي يكتب الشعر النبطي وهو لم يقرأ ولم يكتب.
صحيح.
ويعزف أيضا، الفنان الموسيقي يعزف ويلحن، وهو رجل لم يتعلم الموسيقى ولم يذهب إلى معاهد الموسيقى. والفنان التشكيل أيضا
يرسم
وهو لم يتعلم. فإذا الإبداع هذه موهبة أو سميها ما شئت تخلق مع الإنسان، ويمكن تنميتها من خلال الدراسة. ولكن الدراسة لا تخلقها من العدم.
صحيح.
فدراسة اللغة العربية أفادتني بكل تأكيد. أن عضدت اتجاهي وأفادتني كمعارف.
جميل. لكن المحاولات متى كانت يا دكتور؟
كانت في السنوات الأخيرة من الثانوية، مرحلة الثانوية، دراسة في الثانوية.
ما شاء الله.
كنت أحاول أن أكتب شعر أحاكي في، وأعتقد كل الشعراء يمكن
يمروا
بهذه الطريقة، حكي في الشعر القديم الجاهلي العصوري، فلهذا تكون الألفاظ
قوية
حوشية ومتينة قديمة، والصور أيضا قديمة. ولكن بمرور الوقت تتنوع القراءات، ونبدأ نقرأ الشعر الحديث والجديد،
فنغير
المعجم، يتغير والصور تتغير.
عرضته على أحد البدايات؟
عرضت إحدى القصائد على مدرس اللغة العربية في الثانوية، وكنت ذلك الوقت أيضا أنا صغير الحجم وضعيف، وقال كان أستاذ المصري إن سارقها منين جايبها؟
ما شاء الله.
قلت له والله يا أستاذ أحلف لك يمين أنا ما سرقتها. قال لا مش معقول أنت تكتب الكلام ده.
يا سلام.
وما أعرف هل كان هذا يعني
تشجيع،
أي تشجيع، هو يمكن أنا أحبط في ذلك الوقت. ولكن الآن لما استعيد أحس أنه لا، هذا معناها القصيدة
قوية،
كان يراها أكبر من مستوى طالب في الثانوية. وبعدها يعني توقفت محاولات بسيطة وكتابات بسيطة.
بس ما احتفظت لشيء منها؟
الأشياء القديمة لا، أنا ما احتفظ. إلى منتصف الستينات الحقيقة. منتصف الستينات زميلي العزيز وأستاذي خالد سعود الزيد طلع على نماذج ما أكتب، فقال هذا الشعر ينبغي أن ينشر. قلت له هاي محاولات بسيطة. قال له مش بسيطة. فأخذ مني قصيدة ونشرها في مجلة الكويت، تصدر عن وزارة الإعلام في ذلك الوقت. فأحسست أنا ذاك بالمسؤولية، ما دامت قد نرسل القصيدة فعلي منذ الآن أن أجود في ما أكتب وأن أثري تجربتي. فاستمرت بعدين، استمرت في الكتابة في مجلة البيان التي تصدر ورقة أدباء منذ العام 66 إلى
خالد الزيد. إيش كان أكثر إنتاجه؟
خالد الزيد رحمه الله كتب كتاب أدباء الكويت في قرنين، من أجود ما كتب، وله مؤلفات عديدة الحقيقة. كتب عن المسرح في الكويت، مقالات عن المسرح في الكويت، كتب عن القصة الرخ للقصة، وكتب جمع ديوان خالد الفرج ونشره وكتب دراسة عن، يعني لهم مؤلفات عديدة الحقيقة، جهود كبيرة جدا في خدمة الثقافة.
هو نشر ديوان خالد الفرج،
نشر ديوان خالد الفرج، وله أيضا دواوين، هو شاعر أيضا أستاذنا خالد السعود الزين.
طيب الماجستير دكتور، أنت اخترت القضية العربية في شعر الكويت.
نعم.
هل يعني هذا أن القضية العربية والصراعات التي كانت في وقتكم شكلت تفكيركم حتى في هذه القضية؟
لا، أنا لما تكلمت عن القضية العربية الشعر الكويتي أقصد الشعر القومي في الكويت. يعني تفاعل شعراء الكويت مع قضايا الأمة العربية من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق، مع التركيز على قضية فلسطين،
وليس تأثرا بالمد القومي في هذه المرحلة.
بل بكل تأكيد أنا شخصيا رجل قومي الاتجاه. وحين قرأت يعني ديوان الشعر الكويتي ما نشر من الشعر الكويتي، وجدت أن الشعر القومي يحتل مساحة كبيرة جدا من
شعراء الكويت،
من ديوان الشعر الكويتي. يعني أغلب ما كتبه الشعراء كان عن القضايا
القومية،
القومية، القضايا العربية، انتصار مطالبة بالوحدة و التحرر. أنا ذاك كنا مرحلة التحرر الوطني، كانت معظم الدول العربية تحت الاستعمار، بلدان المغرب بالذات
صحيح
تحت الاستعمار الفرنسي، الجنوب العربي كان الإنجليز، وهكذا. فكان شعراءنا يتكلمون عن هذه القضايا منذ فترة مبكرة تلفت النظر. فأحببت أن أوثق هذه الحقيقة وأن أبين للآخرين أننا كنا أيضا متفاعلين مع قضايا وطننا.
جميل. كيف كان منهجك في الرسالة؟ هل هو مجرد يعني البحث عن القضية العربية داخل شعر الكويت، أم كنت يعني تعتمد التحليل والنقد وغير ذلك؟
لا، بكل تأكيد في تحليل، في أبونا تقسيم لهذه المادة، توزيع على أبواب، ومن ثم تحليل ما كتب. جميل. والحقيقة حتى في بعض مآخذ فنية على ما كان يكتب.
جميل.
لأن هو الانفعال مع القضية أحيانا
يفقد
قد يحول يحول القصيدة إلى ما يشبه التقرير يعني أو البيان السياسي. ولكنهم معذورون آنذاك لأن متفاعلون مع قضية مهمة بالنسبة لهم.
من أشرف على الرسالة؟
الأستاذ الدكتور شوقي ضيف. أستاذي والدي يعتبر أيضا رجل عظيم جدا.
يا سلام. ومن ناقشك؟
ناقشني هو الدكتور شوقي ضيف والدكتور عبد الهادي محبوبة رحمه الله. رحمه الله جميع الحقيقة. كان رئيس جامعة البصرة، وكان
انتدب
ويعمل في جامعة الكويت آنذاك. والأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن محمد أيضا، هذا كان مدرس في أستاذ في جامعة الكويت. ودكتور جو قذيف أيضا أصبح رئيس اللجنة اللي ناقشتني في الدكتوراه كمان بس في جامعة عين شمس.
تمام. الدكتوراه في جامعة عين شمس في القاهرة دراسة فنية في شعر البحتري.
نعم.
هذا يعني أن الكويت لم تفتح فيه أو الجامعة في وقتكم لم يكن فيه مسار للدكتوراه؟
لا ما كان فيه.
ذهبت بعثة؟
ذهبت إجازة دراسية الحقيقة.
أيوة.
أنا كنت أعمل فأخذت إجازة فترة محددة يعني مو كل المدة كنت أعمل وأعد الرسالة ولكن في آخر سنة قلت لي عملي أنا مضطر أتفرغ الآن عشان أكتب الرسالة فأعطوني إجازة دراسية عدت خلالها أو كتبت.
دكتور أنت لما ذهبت أكيد كان معك مجموعة من زملائك ممن زاملك في هذه المرحلة في مرحلة الدكتوراه من الكويت؟
أي من الكويت الحقيقة في زملاء يعني ربما ذهبوا قبلي لأنهم متفرغون هم كانوا معيدين.
أي نعم.
فالمعيد يستطيع أن يتفرغ طول فترة البحث. أنا كنت موظف. وهم أقاموا في القاهرة قبلي يعني. أنا ما أقمت في القاهرة.
تتردد.
كنت أتردد عليها. وأعمل. في السنة الأخيرة تفرغت لكتابة الرسالة.
أي نعم.
يعني كنت أعددت المادة وكذا. وبعدين ذهبت إلى هناك وناقشتها بالزملاء الدكتور سليمان شطي. ايضا نفس الدفعه قبل القاهره والله يرحمه زميل العزيز توفي السنه اللي فاتت الدكتور خالد عبد الكريم الميعان واخرون.
طيب خليني ادخل في دهاليز المناقشه.
نعم.
عرف اساتذه اللغه العربيه في مصر بالشده والقسوه.
نعم.
ويقال ان مناقشتك كان فيها شده شوي.
لا ابدا مناقشتي كانوا مبسوطين
بس يعني ناقشوا طولوا شوي
يمكن هذا في موضوع الماجستير لان الحديث كان قضايا حساسه شويه دقيقه موضوع المجلس التشريعي ومجلس الشورى في الكويت ويعني بدايه التحول تحولات سياسيه في الكويت تحول ديمقراطيه فهذه اخذت وقت ولكنهم اعطوني اعلى درجه
ما شاء الله
طبع على حتى طبع
توصل بطبعها
وتوزيع
لكن في الدكتوراه كانت
حتى في الدكتوراه نفسي ايضا مرتبه الشرف الاولى
ما شاء الله
كرئيس اللجنه الدكتور شوقي ضيف وعضو الدكتور عبد القادر القط وثاني استاذ الدكتور ابراهيم عبد الرحمن محمد ثلاثه ايضا اعلام.
طيب دكتورة بقف مع الشعر إذا سمحت أترك لك حرية أن تسير في اختيار قصيدة عالقة في ذهنك وترددها دائما لك.
أنا ما أحفظ
يعني ما طالعها على الأقل
يعني إذا كان ممكن وخاصة بالسنوات مو بسنوات حقيقة بالعقود الأخيرة أصبحت أكتب الشعر الحر فإذا في استراحة عندكم أدور على نسخة من الديوان إن وجدت في المكتبة وأقرأ من الديوان.
ما نبغى الشعر الحر احنا نبغى اذا في شيء فعل التفعيل الشعر
التفعيل
المقفى
قديم منذ مده طويله لم اكتب شعر التفعيل شعر العمودي
العمودي
اي اتجهت نحو شعر التفعيل منذ فتره طويله.
جميل. طيب دكتور انا استاذنك في ان نقف مع هذا الفاصل لنطلع المشاهد الكريم على شيء من انتاجكم ومؤلفاتكم ثم نعود. فاصل قصير ايها الاخوه والاخوات نطالع من خلاله مجموعه من مؤلفاتي ودواويني ضيفنا ثم نعود ابقوا معنا.
وفقرات من حياتي وترانيم عذاب.
الدكتور خليفة لقيان كاتب وشاعر أديب وقصصي صدرت له مجموعة من الكتب وألف عنه أيضا عن طريق عدد من الباحثين فمن التآليف التي تحدثت عنه خليفة لقيان من الألف إلى الياء للدكتور أحمد بكري. أما ما صدر لضيفنا من الكتب والدواوين فمنها أحمد مشاري العدواني ديوانه أوشال وهو بالاشتراك بالإضافة إلى صور وسوانح لشعر أحمد العدواني بالاشتراك. المبحرون مع الرياح تحولات الأزمنة الخروج من الدائرة حصاد الريح ديوان خليفة لقيان مختارات أحمد السقاف حياته ومختارات من شعره الثقافة في الكويت إبحار مع القلم مختارات من كتابات صحفية
القضية العربية في الشعر الكويتي، وهي رسالته في الماجستير، بالإضافة إلى رسالته في الدكتوراه حول شعر البحتري دراسة فنية.
صفحات من حياتي وترانيم عذاب.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات بعد هذا الفاصل وعرض مجموعة من كتب ضيفنا الدكتور خليفة لقيان. دكتور، ما الذي بين يديك؟
هذا مختارات من الدواوين الأربعة، اسمه ديوان خليفة لقيان مختارات.
أنت اللي اخترتها؟
نعم، هو بدأ المجموعة الكاملة.
انتقيتها
يعني، هاي دار النشر يعني ما يقدر نشر المجموعة كاملة، أو يفضل تكون مختارات، فاخترت من كل ال
حلو. ونحن نريد
المجموعة الأربع بعض قصائد. هذه قصيدة من ديوان حصاد الريح اسمها الحصاد. أي هذا المسافر في رحلة الحلم والهم، قد أرهقته الليالي وأدمت خطاه شفار الصخور. أيها السائر المستفز سكون البراري وصمت البحار، وهدأة ليل ينام بأسماله المتعبون ويشرب أنخابه العابثون. قدر أن تكون، قدر أن تكون حيث تمسي الطواويس تسحب أذيالها باختيال، تلوذ النسور بحضن الجبال، تنام القنابر في عشها فوق بيض المنون. قدر أن يكون الذي لا يكون، حين تبقى العناكب تنسج أكفان طفل قتيل، حيث لا يعتلي صهوة الدرب غير الظلام الثقيل. وحدك الآن تغرس في البحر، تغرس في الريح، وحدك الآن تحرث في البحر، تغرس في الريح كل البذور، ربة الحلم، نفح الأزاهير، شدو العصافير، قمح العصور. وحدك الآن تحسد في مهرجان الغنائم شوك القبور.
طبعا أنا أقول رأيي، ما دمت تقبل الرأي الآخر أكيد. أنا متشدد في شعر العمودي، ولذلك وأحفظه، ويمكن لاحظت كيف أني انتقيت من شعرك العمودي.
أنا أيضا أحب الشعر العمودي ونماذجه.
يمكنني ما بعد وصلت إلى يعني درب التفعيل، ما أدري يعني.
لا لا،
أو أنها أذواق،
الشكل لا أهمية له. المهم أن تكون القصيدة جيدة في بابها، يعني سواء كانت كتبت بهذا الشكل أو ذاك، لا يغير في شعراء عظماء. أنا لدي قصائد أيضا عمودية، شعر الجواهري يعني يستطيع أحد أن يشك في عظمته، عظمة ما يكتب نزار قباني. فكل إنسان يختار.
أكيد دكتور أنك تأثرت ببعض الشعراء في بداياتك.
نعم.
غير البحتري.
نعم.
لأنك عشت مع البحتري سنوات.
لا، أنا عشت مع البحتري يعني بصفتي باحثا، أريد أن أدرس حياته، درست حياته وشعره بصفتي باحث. لكن بالنسبة فيما يتعلق بالقراءة لا، أقرأ
للجميع
للكل.
من المعاصرين بمن تأثرت؟
من المعاصرين أعجبت كثيرا بخليل حاوي في الستينات، لفت نظري تجربته المميزة، ويعجبني أمل دنقل، ويعجبني كثيرون حقيقة من الشعراء المجددين الذين أثروا تجربة الشعر الحر الجديد.
الحر. أنت أين تقف بالنسبة لهالصراع الكبير في قبول شعر الحداثة من رفضها؟
أعتقد أن من حق كل من يرغب في التجديد أن يجدد، ومن حق من يريد أن يبقى محافظا أن يبقى محافظا، ولا ضرورة هناك للصراع، لا ضرورة لأن نتصارع بعضا بعض. والتجديد سمة الحياة. يعني الشعر العربي الذي نقرأه الآن في القرن العشرين يختلف عما كان كتبه آباؤنا قديما. نقول الشكل واحد، إنما الصور والمجازات وحتى المعجم تغير. فأن تأتي الآن وتكتب بمعجم أخواننا في وأساتذتنا في العصر الجاهلي والعباسي لم يعد ذلك مقبولا. هذه من جهة اللغة. من جهة التجديد في الشكل، الشعر الحر كما تعلم هو موزون، كل ما في الأمر هو اختلاف عدد التفعيلات في السطر أو في البيت.
نعم.
فهو لم يتخلى عن مقومات الشعر الوزن. ربما قصيدة النثر قد يكون للبعض الحق في عدم
قبولها.
وإن كنت أرى أنه لا ضرر من بقائها،
لكنك لم تكتبها.
أنا لم أكتب قصيدة النثر لها.
يعني هو كان سؤالي هنا أنك لم تكتبها.
لا.
مما يدل على أنك تميل إلى
الموزون. نعم، أميل إلى
الموزون،
أن يكون في الشعر موسيقى واضحة، أن يكون هناك فاصل
تمام
بين الشعر وأي
كلام آخر.
أي
وهذا هو
فن
سبب
آخر أو
هذا سبب
لون
سؤال.
آخر أو جنس آخر.
هو سؤال يا دكتور، لما قلت أنت بأنك مع التجديد، يشترط في التجديد أن يكون له ضوابط جدد، لكن أن يتسق هذا التجديد. أما تجديد دون ضوابط معناها أننا سنجدد بعدد.
هم يرون أن هناك صور ولغة مكثفة ويعني مقومات أخرى، ولكن لا تزال هذه المقومات يعني غير محددة كما هي محددة في الشعر الموزون.
دكتور، بعد حصولك على الدكتوراه هل مارست العمل الأكاديمي؟
لا، أنا كنت أعمل في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب قبل أن
تأخذ الدكتوراه.
أخذ الدكتوراه أنا، وقبل أن أخذ الماجستير أيضا كنت أعمل برا، وحتى قبل أن أدخل الجامعة كنت أعمل الحقيقة. أنا عملت بعد الثانوية مباشرة، لأن الجامعة لم تفتتح في ذلك الوقت، وكانت هناك ظروف تحول دون سفر إلى الخارج. فالتحقت بالعمل، وحين افتتحت جامعة الكويت أخذت إجازة دراسية وتفرغت للدراسة. فأنا موظف في الحكومة قبل أن أدخل الجامعة. وبعد أن أخذت الليسانس وبعد أن أخذت الماجستير، فصار يعني تآلف مع العمل الإداري. وبعد الماجستير كان هناك يعني تردد أذهب للجامعة أو لا. ففي تلك الفترة اتصل بي أستاذي رحمه الله الشاعر الكبير أحمد مشاري العدواني، وكان قد عين أمينا عاما للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. فقال لي: يا ابني، أنا أرغب بأنك تلتحق معنا في المجلس الوطني وتكون مساعدا لي. يعني ترددت قليلا ثم قبلت، على أساس أن يعني كما قال أستاذنا، يعني نحن نتكلم دائما أن والله الثقافة مهملة في البلد وليس لها جهاز يعني مسؤول عنها، فعلينا الآن أن نعمل لإنشاء هذا الجهاز. وفعلا انتقلت إلى المجلس الوطني منذ العام 1974، يعني بعد تأسيسه بحوالي 6 شهور، وبقيت في المجلس إلى الوقت اللي استقلت فيه المجلس، ممكن 78 استقلت المجلس.
دكتور، أنت عشت مرحلة أيضا أو جئت بعد تأسيس رابطة الأدباء الكويتيين.
نعم.
انشأت 64.
نعم.
أنت
66
التحقت بها. إيش اللي حصل بالنسبة للتأسيس؟ هل كان صعب الأمر ولا سهل؟
الرابطة تأسست وفق قانون صدر في يمكن سنة 62 اللي اسمه جمعيات النفع العام. وكان هناك جمعيات أدبية وثقافية سابقة لرابطة الأدباء بكل تأكيد منذ العام 1924. كان هناك نادي أدبي في ذلك الوقت، بل أستطيع أن أقول أن منذ العام 1913 كان هناك جمعية اسمها الجمعية الخيرية العربية، أسسها الله يرحمه الحاج فرحان الخالد الخضير. من أهدافها دعوة المحاضرين وإقامة نشاطات ثقافية وإرسال بعوث إلى الخارج. إذن منذ العقود الأولى للقرن العشرين كان هناك مؤسسات أهلية ثقافية يمولها المواطنون وليس الدولة. فرحان الخالد أسس هذه الجمعية وكانت تعمل محاضرات تدعو محاضرين. بعدها في العام 1922 أسس الكويتيون مكتبة أهلية أيضا بالجمعية، كان فيها مكتبة.
السلام.
فنقلت كتب الجمعية الخيرية العربية إلى المكتبة الأهلية في العام 1922. المكتبة الأهلية لم تكن مثل مكتباتنا الآن مجرد كتب يزورها الناس يقرؤون أو لا يقرؤون، لا، كان يجتمع فيها أهل الرأي والأدباء والمثقفون ويناقشون كل شيء،
يا سلام،
كل شؤون البلد والأمة
ما شاء الله
يناقشونها. بعدها
والإقبال كبير،
الإقبال على المكتبة كبير، ولكن الأهم من الإقبال
التأثير.
هو هذه الجماعات الطبقة أو النخبة المثقفة الواعية التي لها دور في صنع القرار، التي كانت تجلس في هذه المكتبة وتناقش قضايا البلد بصفة عامة. في العام 1924
عفواً، كانت الإرادة السياسية موجودة ولا غير موجودة؟
الإرادة السياسية موجودة و
معها ضدها،
يعني بالتأكيد كل سلطة تحاول أن تحافظ على أكبر قدر من يعني الصلاحيات ولا تتنازل عنها، ولكن بالمزيد من الضغط والمطالبة تبدأ تنازلات، لأن هذا يجرنا إلى موضوع آخر الحقيقة. بس قبل أكمل، النادي الثقافي أو النادي الأدبي أسس في العام 1924 وكان يضم مئات الحقيقة من الأعضاء، ويناقش القضايا أيضا الفكرية والسياسية، ليس عن الوضع بالكويت فقط ولكن على مستوى قومي، ويدعو محاضرين وغيره. أعود إلى موضوع الجانب السياسي، المطالبات والأخذ والشد والجذب. في العام 1920 اجتمع الكويتيون في ديوانية الحاج ناصر البدر، وكان عددهم نحو 24 شخص، وطالبوا بإنشاء مجلس للشورى. يكون من مسؤوليات أو من صلاحيات هذا المجلس تعيين الحاكم، يعني الأسرة الحاكمة تختار 3 أشخاص ويقوم
المجلس.
مجلس الشورى باختيار واحد منهم، وإن فوض، ويقولون في رسالة، وإن فوضتم الأمر إلينا اخترناه. إذا رأت الأسرة عدم ترشيح 3 وقالت لهم أنتم اختاروا، بإمكان المجلس الشورى أن يختار الحاكم ومن بين الأسرة بالطبع، ويكون هو حاكم البلد. الجانب الثاني، تشكيل مجلس للشورى يكون إلى جانب الحاكم، يعني في يناقش معه قضايا إدارة البلاد.
يا سلام.
هذا العام 1900، وتحقق الحقيقة هذا الطلب بعد أخذ ورد، وافق الشيخ أحمد الجابر على
هذا المطلوب،
إنشاء هذا المجلس وأقيم مجلس الشورى، ولكن لأنه كان معينا وصلاحياته كانت محدودة، ففكر الكويتيون في شيء أفضل منه، قالوا هذا يناسب مرحلة العشرينات، ولكن بعد مرور عقد من الزمن الآن أصبحنا في طور آخر الآن، فينبغي أن يكون هناك مجلس لمجلس تشريعي يسمى مجلس الأمة التشريعي، ويكون منتخبا.
yes.
وبعد أيضا أخذ ورد وشد وجذب كلام طويل، اتفق ووافق الشيخ أحمد على إجراء انتخابات، وأجريت انتخابات وتأسس مجلس الأمة التشريعي في العام 1938، وأعد دستورا اعتمد تقول المادة الأولى منه: الأمة مصدر السلطات ممثلة في هيئة نوابها المنتخبين. وفيه طبعا مواد كثيرة، صلاحيات كثيرة جدا للمجلس.
يعني أنت تقول بأن جزء كبير من القرار السياسي إنما يصنعه المثقفون المؤثرون في البلد من خلال الشد والجذب. كان يفهم هذا منك؟
طبعا من خلال المطالبة. كما قلت قبلا، كل سلطة ما تحب تتنازل عن صلاحياتها، ولكن بمرور الزمن وتطور الأحوال، إذا كانت هذه السلطة ذكية فهي تقرأ الأحداث وتقرأ التاريخ وتقرأ المستقبل، فالأفضل أن تتنازل من تلقاء نفسها، فهذا أفضل من أن تجبر على التنازل.
جميل. دكتور، أسألك سؤال صريح لو سمحت.
نعم.
المثقف بين قوسين الخوي اللي صرنا نشوفه في بعض دول الخليج، اللي في عباءة الحاكم،
صحيح،
اللي ليس من أبناء العشرينات والخمسة وأربعين والخمسينات، هل أنت راضي عن هؤلاء؟
لا لا لا، ليس هناك من يرضى عن من يمتهن نفسه ويوظف علمه وثقافته ووجدانه وضميره سواء كان مثقف أو غير مثقف للآخر للسلطة أيا كانت هذه السلطة. يفترض أن يكون حرا في أفكاره وفي قناعاته.
في العضويات الحقيقة لفت نظري شيء مهم إن سمحت لي، وأنا سأترك لك حرية اختيار العضويات المؤثرة بالنسبة لك، لكن في سلسلة كتب عالم المعرفة التي بالنسبة لي على الأقل من أبناء جيلي قبل 20-30 سنة كانت تصلنا وكنت أقرأها باستمرار، أنت نائب المشرف العام.
إيش
أنت كنت نائب المشرف العام ولا لا يا دكتور؟
نعم،
في سلسلة عالم
المعرفة. نعم،
حدثنا عن عالم المعرفة.
أنا في ظن أن عالم المعرفة من أهم المشروعات التي أنجزها المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب. كانت الفكرة أن يصدر كتاب ونفذ طبعا كتاب شهري مطلع كل شهر يكون مؤلفا أو مترجما ويطبع منه 50,000 نسخة ويباع بسعر زهيد جدا
ويرسل بالبريد
ويرسل نعم إلى الخارج ويوزع لكل بلد. وكنا نعتقد أن هذه رسالة الكويت. الكويت بلد صغير ليست قوية عسكريا ولا قوية من لبنان، ولكن بثقافتها أو بما تقدم من مشروعات ثقافية تستطيع أن تضع لها مكان أو قدم في العالم. وهذا الشيء لم نصنعه نحن جيلنا، صنعته أجيال سابقة، لأن الآن مع توافر الإمكانيات ينبغي أن يزداد هذا الدور. والكتاب في رأيي هو الوعاء الأساس للمعرفة، والأوعية الأخرى تأتي فيما بعد، ولكن الكتاب هو الأساس. فلهذا إذا استطعنا أن نوصل 50,000 نسخة إلى القارئ العربي في كل مكان نكون قد أدينا رسالة. هذه الناحية. الناحية الثانية، لم ندخل قناعاتنا إطلاقا وأي توجيه لهذا السلسلة، يبغي أن تكون حرة. الدولة غير موجودة الحقيقة فيها، لا نتلقى توجيها من أحد ولا نقبل، ولو أراد أحد أن يوجهنا نترك
ولا يطبع
وظيفتنا نمشي بالله. فللأمانة أقول لم تكن الدولة تتدخل، فاستطعنا أن نستقطب عددا كبيرا من الكتاب. وأنا أذكر في يعني بالفضل في لكل إنسان دورة الأستاذنا الدكتور فؤاد زكريا رحمه الله كان مستشار السلسلة وعمل بجد وإخلاص، وهو له خبرة طويلة في هذا المجال، فتعاون معنا وتعاوننا معه في إصدار هذه السلسلة، وحرصنا على أن تكون في موعدها بالتحديد في يوم واحد الشهر يجب أن تكون موجودة في الأسواق، وإذا تأخرت نعاقب في جزاءات عندنا جزائين نعاقب الله.
تكاتبون الكتاب طبعا، تطلبون من الكتاب
يكتبوا. نطلب ونقبل الاقتراحات التي تأتينا، وهيئة التحرير ترشح أيضا كتب أجنبية للترجمة.
جميل.
وينبغي أن يكون الكتاب يعني
حديث
مش قديم كمان.
نعم.
يعني ذا قيمة وحديث.
جميل. دكتور أنتم شاركتم في أعمال تطوعية ثقافية كثيرة، أنا بترك لك حرية الاختيار، ما الذي تراه الأقرب إليك من هذه الأعمال وشكل جزءا من شخصيتك؟
أعتقد رابطة الأدباء. لأن في رابطة الأدباء التقيت بأساتذة أجلاء من الكويتين ومن الأساتذة الذين كانوا يدرسون في جامعة الكويت ومن الذين يعملون في الكويت. كانت الرابطة منتدى يفد إليها كل مساء عدد كبير من المثقفين والأدباء العرب والكويتيين، وكنا في حالة يعني نشاط ثقافي يومي، هذا غير المحاضرات الرسمية، لا اللقاءات اليومية كانت يوميا. فمن هذه الجمهرة من العلماء والأساتذة استفدت الحقيقة كثيرا ووجدت نفسي بينهم، وأنا مدين للرابطة بهذا.
غيرها طيب، غيرها من الأعمال التطوعية،
أعمال تطوعية أخرى عادية، يعني أن تشترك في نشاط هنا أو هناك،
عضوية هنا ولجنة هنا،
في لجان كثيره اشتركت، وهي ما اسميها تطوعيه، بعضها يعتبر عمل رسمي، يعني اكون عضو في لجنه الجوائز مثلا في مؤسسه التقدم او مجلس الجوائز التقدم العلمي او مجلس، يعني في مجالس حقيقه كثيره مجلس كلية الآداب كنت عضو، مجلس كلية التربية كنت عضو، في مجلة العربية للعلوم الإنسانية عضو هيئة التحرير وعضو مجلس إدارة، في مركز الدراسات والبحوث الكويتية أيضا عضو مجلس إدارة. طيب. في هيئات ثقافية عديدة، ولكن كل هذا ما أعتبره عمل تطوعي، أعتبره عمل رسمي، أو لا ينبغي تسميته عمل تطوعي.
طيب.
عمل رسمي.
دكتور، أيام الغزو أين كنت؟
كنت لمدة شهرين في الكويت. وبعد الشهرين يعني ازدادت
المضايقات
والبحث عني، على اساس يعني كنا عدد من الاشخاص مطلوب القبض علينا. وكان ظروف العائليه حقيقه صعبه.
القبض لماذا؟ مع ان شعرك كان في بغداد من اجمل الشعر قبل الغزو.
هذا صحيح، احنا كنا يمكن لان احنا كنا نقف معهم الحرب العراقيه الايرانيه، يمكن لهذا يبون أو يريدون من أن نقف معهم،
يريدون صوتك وشعرك.
الكويت ما إحنا ما نقبل أن نقف معهم. وكانت يعني في أيضا ظروف عائلية توجب عليه، الطفل كان مولود لسبع أيام قليلة ومريض ولابد من البحث عن علاج له. هذا فبعد شهرين المطاردة والهذا اضطرت للخروج من الكويت.
من وين خرجت؟
خرجت من منفذ النويصيب وذهبت إلى الدمام، بقيت في الدمام يومين ثم ذهبت إلى القاهرة.
نعم. جميل. دكتور، شعرك في بغداد،
نعم،
مش تتذكر منه؟
عن بغداد: الحاضرة العربية التي ينبغي عليك شاعر قومي وإنسان مواطن قومي أن أكون معها حين تتعرض،
صحيح،
للاعتداء أو صراع مع قوى أخرى غير عربية.
تحفظ شيء منها؟
فهذا تنفيذا أو انسجاما مع قناعاتي القومية.
لكن تحفظ منها شيئا؟
أظن هي أنا ما أحفظ حقيقة المشكلة الشعرية، وهذه المجموعة مو كل شيء موجود فيها. هي مطلعها: بغداد يا شفة زمان البكر والوجد المصفى، يا توأم التاريخ ترتجل المنى سيفا وحرفا، كذا شيء ما قبله.
يا سلام. بترك لك يا دكتور أن تختار لنا قصيدة أيضا،
وأنت تصل على أن تكون عمودية.
أنا بودي أن تكون عمودية. تفضل.
وكر الصقور يأبى هزارك أن يكون الغائبا، وحمام دوحك أن تبتن نوادبا، يا شمعة القلب التي ومضاتها تختال في ليل الشجون كواكبا، يا درة الغواص يسفح دونها ماء العيون دم الفؤاد سحائبا، يا جنة الصحراء لما أشرقت فوق الرمال بدائعا ومواهبا. من هؤلاء؟ من هؤلاء الزاحفون على الثرى تحت الظلام أفاعيا وعقاربا؟ الغدر حشو جفونهم وخطاهم داء تفشى محنة ومصائبا. عرب عرب، وهل لحم الشقيق ممزقا بنيوبهم يشفي الدعي الكاذبا؟ تأبى العروبة أن تكون مطية للغاصبين وللطغاة مخالبا، تأبى العروبة أن تكون مطية للغاصبين وللطغاة مخالبا. نحن العروبة جذرها وفروعها، وبنا تكون مفاخرا ومناقبا. لو لم تكن أرض الجزيرة حضنها لم تستقم في المشرقين مذاهبا، لو لم تكن أرض الجزيرة حضنها لم تستقم في المشرقين مذاهبا، وعصابة اتخذت إلى فحشائها متن الشريعة سلما ومراكبا، مدت إلى زمر الفجور زمامها وغدت بكف المارقين مضاربا، وكأنما الإسلام جل شريعة يهدي إلى هتك المحارم غاصبا. نحن الأولى حملوا الرسالة جدوة للعالمين مشارقا ومغاربا، من النبي وآله وصحابه والصاعدون إلى الخلود مواكبا فبأي آي يستطيل معرب فينا وذو فسق ترهبنا كاذبا. وكر الصقور وكيف يخفض هامة من يبتغي ساح النجوم ملاعبا من كل معسول الطباع مهذب ينجاب ليثا قد تفجر غاضبا يهوي على زمر الجنات صواعقا ويحيل ليل الغادرين نوائبا وحرائر مثل الزهور ندية يلبسن أكفان الحتوف جلاببا وحرائر مثل الزهور ندية يلبسن أكفان الحتوف جلاببا أبدعنا للتاريخ سفر مآثر وشققن دربا للبطولة لاحبا وكتبنا من نزف العروق ملاحما وعلونا في نهج الفداء مراتبا. وكر الصقور وأنت وحي كتائب للمجد تسبق في الدروب كتائبا لتكاد تروي ذرة الرمل التي قد خضبت بدم الشهيد عجائبا.
الله ناف الضفوك. شكرا لك يا دكتور. الحقيقة أنا لا عطر بعد عروس بعد هذه القصيدة الرائعة. أشكر سعادتك دكتور تحت الفرصة اللقاء بك وأتمنى لك التوفيق. شكرا لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على طيب المتابعة. كنا وإياكم نقلب شيئا من صفحات حياتي ضيفنا الدكتور خليفة لقيان. ألقاكم بإذن الله تعالى مع ضيوفنا آخرين وأنتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صفحات من حياتي
صفحات من حياتي وترانيم عذاب صفحات من حياتي وترانيم عذاب
سطر العمر عليها ذكريات للشباب سطر العمر عليها ذكريات للشباب حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب
بين قول وفعال من جناها العمر طاب صفحات من حياتي
صفحات من حياتي.